أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تدبرات في قوله تعالى 124 و125 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الكلام في المرحلة الأخيرة من منهجية تدبر القرآن الكريم، وإن شاء الله في هذا اليوم نستكمل الدروس المستفادة من الآية الكريمة. أخذنا جملة من الدروس التي استخرجت من الآية الآيتين الكريمتين، ووصلنا إلى درس عرفاني. في هذا اليوم نبدأ إن شاء الله في إكمال الدروس المستفادة والمأخوذة من الآيتين. هذا الدرس درس عرفاني، وهو لذة العرفاء. العرفاء يعيشون لذة خاصة، سعادة خاصة، مسرة خاصة لا توجد عند غيرهم. الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، وهو إلى صفة لذة وسرور العرفاء. كيف وأين؟ أحسنت. ذيل الآية الأولى: وهم يستبشرون. وهم يستبشرون تعطينا ماذا؟ أن المؤمن الواقعي الذي وصل إلى مرحلة الكشف والتجرد يعيش ماذا؟ لا لذة، حالة الشوق والشغف للقاء الإلهي واللذة الخاصة. هذا ذيل الآية وهم يستبشرون يعطينا هذا المعنى. كيف أعطانا هذا المعنى؟
من خلال هو الإيمان درجة، من خلال يعني تعايشهم في هذه الآية، وأيضا تفاعلوا في هذه الآية، يعني طبقوها ليس أنه قولا بل فعلا، زادتهم إيمانا. يعني هذه الآيات تفاعلوا معها يوم بعد يوم، صاروا يتفاعلوا معها فصار إيمان واقع.
نعم.
من خلال زادتهم. فصار إيمان واقع، تجردت روحهم عن عالم الدنيا، يعني بتعبير يعني اتصفوا بصفات المتقين، عظم الخالق في أعينهم فصاروا لما دون في أنفسهم. هنا يعني عندما يصلوا إلى هذه الحالة، أو بيصيروا من أولياء الله، يعني إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
في بشارة.
أحسنتم. نعم أحسنتم. تفضلوا. نعم.
يعني عفوا، مجرد مسألة الزيادة التي توصلوا إليها هؤلاء أعطتهم بشارة بأنهم يعني من الفائزين يوم القيامة.
أحسنتم. تفضلوا. نعم. نعم. تفضل أستاذ.
مولانا السلام عليكم. مولانا أتوقع هو نتيجة العمل المتراكم المستمر اللي يعني زادتهم إيمانا، هم ما أوصلوا عند مرحلة من الإيمان ووقفوا، بس كانوا كل يوم ومع يوم قاعد يزيد إيمانهم، فوصلوا لهالمرحلة فأيتهم كلمة يستبشرون.
أحسنت. تفضلوا أختنا. اي من هذه الآية كيف نفهم ان اكو حالة خاصة للعرفاء؟ لا كيف من الآية؟ لا غير زيادة،
عشان الفعل فعل مضارع مستمر يعني من كلمة يستمر يستبشرون من السين.
ممتاز. لاحظوا لاحظوا وهم يستبشرون.
المضارع.
هذا
يفيد الاستمرارية.
الفعل المضارع يفيد ماذا؟ الدوام والاستمرار. طيب أنتم تعرفون أن الدنيا يوم لك ويوم
عليك.
الدنيا فيها أمور تدل على الحزن وعلى الربح وخسارة وفقدان إلى غير ذلك. هذا اللي يصل إلى مرحلة غير الزيادة في الإيمان، مؤمنين كثر ولكن يتألم يتأذى يحزن في المصائب أم لا؟ نعم. فبعضهم وصل إلى حالة من التجرد ولا يرى إلا الله، هذا بعد لا يصاب بالحزن دائما بالفرح. ولماذا؟ لأن تعلق قلبه نظره كل هواجسه مع الخالق، فيعيش حالة خاصة من اللذة ومن الارتباط ومن الشغف بلقاء الله وإلى آخره، والدنيا لا شيء عنده بما فيها خسارة الربح إلى غير ذلك. هو ماذا؟ هو يعيش لذة خاصة.
عفوا الآية دي يعني عبرت عن هذا الشيء مثل ما تضحك لكم، فزادتهم إيمان، يعني الإيمان مو فقط في العبادة والصلاة، في بكل مجريات الحياة هذا يزيد من الإنسان إيمانا يقينا، ولهذا هم في حالة مستمرة في الاستبشار.
اي ليس كل من زاد ايمان يمر بهذه الحاله،
لا اقول زادتهم ايمان بكل شيء بكل شيء.
نعم.
المصائب الابتلاءات الاشياء ان اصلا هم ارتفعوا مقام.
شوفوا اقول خل اقرب الفكره اكثر، خل اقرب الفكره. يقولون هذا الانسان لما يدخل الجنه يفرح وتبقى الفرحه
يحسن.
نعم.
لا
نعم لا، اذا الانسان المؤمن عندما يموت فمجرد أن تنكشف له الحجوب ويرى الجنان واللقاء الإلهي يفرح فرحة تبقى إلى الأبد. يعني هاي الفرحة غير منكسرة، مو مثل الدنيا من سره زمن ساءته أزمانه، مو هكذا هي، مرة فيها مسرة ومرة فيها حزن وساء، من سره زمن ساءته أزمانه. في القيامة لما هذا تنكشف له الحجوب وكشفنا عنك ولقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، هذا لما ينكشف عن الغطاء ويرى الجنان يفرح فرحة لا تنقطع أبدا، تبقى هذه الفرحة مستمرة دائمة. لماذا؟ لأن انكشفت عنده الحجب والحقائق. هذا العارف استبق الزمن، انكشفت له الحجب وهو في الدنيا، وهو في هذه الدنيا، فهذا يعيش أجواء. لما يدخل المعركة بالمعارك يشوف المؤمن مستبشر مستأنس، لكن هذا اللي ما عنده إيمان الكافر فيه تخبط وألم واضطراب وإلى آخره، ما أدري واضح إن شاء الله. ولذلك فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.
تفضلوا.
مولانا ممكن نسأل حضرتك يعني نقدر نقول كلمة يستبشرون إن المؤمنين بجميع أوقاتهم يعني الصبح العصر كل أوقاتهم هم في حالة فرح؟
نعم.
ولا لهم وقت معين أو مثلا بصلاة الليل أو شغلة أو فرحانين؟
لا
يستبشرون
هنا بحسب استعمال الفعل المضارع يفيد الدوام والاستمرار، وهم يستبشرون يعيش البشارة دائما، ولذلك المؤمن دائما بشوش، يلقي أخاه المؤمن ماذا؟ ببشاشة وابتسامة وإلى آخره. طيب، نستوحي من خلال قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم، ماذا نستوحي؟ نستوحي أن المؤمن الواقعي ليس فقط يزداد إيمانا وكمالا، بل يصل إلى حالة الكشف والشوق والشغف للقاء الله، كما نلاحظ أن هذا تقريب الاستدلال، كما نلاحظ أن الآيتين وصفتهم بحال ماذا؟ الاستبشار الدائم والسرور. وهذا ولذلك بعض العرفاء الأولياء يمر بفقد عزيز يأتون إلى يعني بحالة وإذا به حالة استبشار وابتسامة عنده، يعني لم يتأثر بما حصل بحسب طبعها، لكن الاستبشار الدائم والسرور، وهذا يشير إلى تجردهم من لوازم المادة والدنيا التي يعتريها الحزن والمسرة. لأن هي وين تأتي الأمور؟ بالأمور الدنيا. ولا تأس على يعني اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه لخص للزهد بعبارة بآية بالآية: ولا تأس على بعد
بما
آتاكم. لاحظوا اي، فهو الإنسان يعني بين في الدنيا اكو شيء فيه ربح فرح، فيه خسارة
حزن،
ويعيش هذه الحالة من الاضطراب، هذه يتخلص من عتها العارف المؤمن، هاي كل الأمور يتخلص منها، لوازم المادة والدنيا التي يعتريها الحزن والمسرة بحسب طبعها. هذا بعد طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار والأقدار. زين، بحسب طبعها. لكن من ذابوا وتجردوا لله فيتعلق نظرهم بماذا؟ فيتعلق نظرهم إلى الحق لا غير، مع شوق وشغف للقاء الله، كما في قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله. ما أدري إن شاء الله واضح الدرس، درس تربوي، إحنا نحاول نخلص الدروس حتى نختم إن شاء الله هذين الآيتين إن شاء الله. درس تربوي: ضرورة سلامة قلب المؤمن. هذا من الدروس المهمة والمفيدة. الآية الكريمة تقول لنا ضرورة أن يكون قلبك فيه سليم. القلب السليم، لاحظين، إلا من أتى الله
بقلب
سليم. مسألة مهمة، مسألة القلب. الآية تحث وتوصي المؤمن بماذا؟
طهارة القلب.
تقول أنت أعمل، ربي، هذا تربية القلوب، أعمل ليلا ونهارا على أن يكون قلبك
سليما.
سليم، أين قالت الآية؟
حينما نسبت المرض والرجس إلى القلوب.
ممتاز، في قوله
تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم.
أحسنتم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. كيف ذلك؟
أعطت مثال لأنه مثلا أنت في القلوب مريضة، فالناتج يكون زيادة في الرجس، وأما أنت تكون سليمة حينئذ تكون تنسب إليهم الطهارة والاستشفاء.
من الآية كيف يكون؟
نسبة المرض إلى القلوب.
نعم،
حينما نسبة المرض إلى القلوب،
إلى القلوب، بل إيه كيف؟
القلب إليه ما سمي القلب قلبا لأنه تقلب، يعني ترى أن يكون مريض بمرض الأمراض الكثيرة في المعاصي والذنوب،
بل الأمراض المعنوية،
وأما
الشك والحقد والحسد، كلها أمراض، نستجير بالله، كلها أمراض.
تكون قلوب سليمة
يعني، فعليه أن يعالج، صح أم لا؟
نعم.
حتى يكون قلبه شوي
يكون سليم.
سليم. لماذا؟
حتى يكون الناس لا يكون العاقبة تكون بال يعني تنبتدئ بالرشوة،
نعم.
وبالتالي يكون الناتج يكون النتيجة أنه الكفر.
نعم. تفضلوا أستاذ أسماء.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام.
يعني مثلا نلاحظ في الآية لما تقول الذين آمنوا ازدادوا إيمانا، زين، لكن اللي في قلوبهم مرض زادتهم رجسا، يعني معناه القلب الغير سليم، زين، لا يستطيع أن يستقبل المعارف الإلهية، فبالتالي يعني بعكس القلب السليم هو يستقبل المعارف الإلهية، يعني فضروري إنه قلب المؤمن يكون نظيف، يعني بحيث يقدر يستقبل هذه المعارف.
أحسن.
يكون مسكن لله، يعني
نعم.
الله يسكن في القلوب الطاهرة. يعني يسكن ما دون الله.
إذن هذا الدرس أخذناه من المفهوم، ليس من المصدر، من المنطوق. من أين أخذناه؟ من المفهوم. الآية بمنطوقها ماذا تقول؟ وأما الذين في قلوبهم مرض، ما هو حاله؟ يزداد عذاب ويزداد ماذا؟ مرض آخر، يعني يزداد بالأمراض. نعم، هذا بلي. هذا علة المرض، يعني استفحل عليه. لاحظين الأمراض والعياذ بالله لما إذا ما يراجعها ويعالجها ماذا؟ يزداد عليه ويستفحل عليه، يصل مرحلة إلى عدم علاجه والعياذ بالله.
يكون هناك لابد أن يكون في سنخية ما بين طهارة القلب والإيمان وما بين عدم طهارة القلب والمرض.
نعم، فمن هنا عرفنا أن القلوب المريضة ما هي؟ هذه القلوب المريضة تؤدي بصاحبها إلى الهلاك وزيادة العذاب والمعاصي والأقدار. أما ناخذ المفهوم، إذا كان قلبه سليما،
يكون مسكن لله، عرش الله،
في حالة استبشار.
إذا كان مليم، أما القلب السليم فيكون ماذا؟ فيكون لا يوجد فيه الهلاك، وإنما فيه النجاة والبشارة والزيادة في الخير. من هنا راح يكون فيزداد في الخير.
لا، زيادة موجودة في الطرفين.
نعم، في الخير.
أقول حتى
في السعادة،
في الخير أم في الشر،
في الكمال، في كل شيء. فعرفنا هنا القلب إذا كان سليم فهو ماذا؟
يزداد
بالخير، بالرقي، وإذا كان غير سليم يزداد بالشر، بالهلاك، بالعذاب، إلى آخره. فإذا ضرورة أن يكون القلب ماذا؟ هذا نربي أنفسنا، أن يكون القلب سليم. ولذلك سألت الراوي، يقول سألت الإمام عن قول الله عز وجل، أنا أقول عندما يوجد عند الإنسان حالة من الحسد ماذا؟ عند الرجل، عند المرأة، هذا مرض، فعليه ماذا؟ أن يعالج هذا المرض. لماذا؟ لأنه راح يؤدي قتله، راح يهلكه، راح يؤدي به إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. يستفعل عليه، أحسنتم. ليش؟ لأن قلبه مريض يحتاج إلى علاج. إذا عنده حقد أيضا يكون يعالج، إذا عنده شك عليه أن يعالج، وإلا ماذا؟ وإلا يهلك. يقول الراوي: سألت الإمام عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام عليه السلام: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قال: وكل قلب، الإمام سلام الله، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ماذا؟ فهو ساقط، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا ليتفرغ قلوبهم لتفرغ قلوبهم للآخرة، لتفرغ قلوبهم للآخرة. طيب، فإذا هذا القلب، قلب المؤمن الذي يريد أن يزداد بالكمال، لابد أن يكون ماذا؟
سليم.
هي المسألة وين؟ المسألة إحنا نهتم في علاج أجسادنا المادية، ولكن لا نهتم في علاج، أحسنتم، أجسادنا المعنوية. وهذا هو اللي أوجد حالة من التناحر والتباعد وإلى غير ذلك في الأوساط، في أوساط الاجتماعية. أخذنا الدين اللي هو علاج لكل هذه الأمراض، لكن لم نستفد منه، مثل الأطباء اللي موجودين ولم يراجعهم أحد، صح أم لا؟ ولم يستفد ويلتزم بتعاليمهم أحد، هذا يعالج أم لا؟ لا يعالج. في نفس الشيء، مع الأسف نفس الشيء، حتى اللي يتصدون إلى هذه الأمور، اللي يتصدون إلى هذه الأمور لم تجد عندهم اهتمام بالعلاج، بعلاج أنفسهم. يعني أنا بصراحة مرات أكو مواقف أتعجب منها. رحمة الله على الشيخ الوائلي، يقول: أنا كنت أتصور أن هذا الحديث اتقي شر من أحسنت إليه، يقول كنت أتصور هذا الحديث ما إلى تطبيق في الواقع الخارجي، إذا إلى فله شيء بسيط، يعني لأنه هذا أنا أقدم له إحسان هو يقدم لي شر، إساءة. يقول: لكن في الواقع لما أتيت للواقع الخارجي وجدت هذا الحديث ماذا؟ له مصادر كثيرة. وهكذا أغلب المثاليات،
يعني
في واحد يعني صاحب حسينية ومجلس أسبوعي عنده، ويأتي بعلماء ويصاحب العلماء وإلى آخره. حصل موقف، هي مواقف كثيرة حصلت، لكن هو يعني بعيد على هذا، فشل فيها بصراحة. بس أحيانا أكو قضية دين، أنه أنت عليك هذا دين، أنكره أصلا، هذا حق الغير، بأي دليل أنت؟ ولا التفت إلى إطلاقا، مع أنه أعطي ماذا؟ أعطي المستند الرسمي، تفضل، لكن وكم شيء بسيط، مو بذاك المستوى. هذا أهمله، ولا كأنه هذا شيء زين. أنت ما أعرف هذه المحاضرات وهذه الحسينية وأنت كذا، إذا ما تأثر فيك ما أعرف. فهذا واقع أليم. إحنا أخذنا إما الشعائر عبارة عن طقوس يعني، وإما محل استرزاق، وإما محل استرزاق، إما للجاه وإما له. زين، درس تربوي: ضرورة سلامة قلب المؤمن نستشف من خلال قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أهمية ضرورة سلامة قلب المؤمن من الأقدار المعنوية، كما يتضح وجه الاستدلال أن القلوب المريضة تؤدي بصاحبها إلى الهلاك والزيادة في المعاصي والعذاب، لأن قلنا الرجس إما زيادة بالمعصية وإما عذاب كما يفسرون أصحاب اللغة، حيث أن الزيادة بالرجس بسبب القلب المريض. هي هذه الزيادة من أين أتت؟ لكون هذا القلب مريض. لو كان سليم ما حصل. فحري بنا أن نطهر ونهذب قلوبنا من الأقدار كالحسد والحقد وما شاكله. قال: سألته عن الإمام عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. طيب، الدرس الآخر درس أخلاقي، وجود أرضية للاستفادة من القرآن. هذا هم درس جدا لطيف ومهم. التعامل مع القرآن يحتاج إلى أرضية أم لا؟
نعم.
الآية هنا تقول لنا: أنت عندما تريد أن تستفيد من القرآن هيئ أرضية. هذا اللي المثال اللي ضربناه. أنت عندما تريد أن تتعامل مع المعارف الإلهية لابد ماذا؟
هي المقدمات.
الأرضية موجودة مهيئة، وإلا تصير عليك ماذا؟ وبال. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. عجيب. لماذا؟ لأن ما هي أرضية. أنت كيف تزداد بالقرآن؟ لابد ماذا؟ عندك الأرضية. وإذا ما عندك الأرضية تزداد ماذا؟ بالعكس. أحسن. يلا، كيف هذه الأرضية؟ أحسنتم. فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نفهم منها ماذا؟ نفهم منها أن آيات القرآن التي هي بأصلها ماذا؟ هداية، نجاة، سعادة، صح أم لا؟ هدى للمتقين، هدى للناس، بصائر من ربكم، وهكذا. فالقرآن ماذا؟ هو جاء لسعادة الإنسان، جاء للخير. لكن في إذا لم تكن أرضية مهيئة عند هذا الإنسان، ماذا تكون هذه الآيات؟ أحسنتم. سبب للضلال والزيادة بالانحراف. عجيب. الآيات هي محل للهداية والنجاة، ولكن بما أن هذا أرضيته غير مهيئة ومخالفة ماذا؟ ومريضة. هاي الأرضية أصبحت الآيات ماذا؟ فعرفنا الآيات ذو حدين أم لا؟ الآيات القرآنية أصبحت ذو حدين. الآيات القرآنية ذو حدين. كيف؟ إذا كان هذا عنده أرضية موجودة، الآيات تقوم في هدايته وفي زيادته بالخير والكمال وإلى آخره. أما إذا هذا كان إيش فيه؟ لا توجد عنده أرضية. فيكون القرآن له
حجة عليه،
طريق. طريق سبب للانحراف، سبب لزيادة المعاصي. كيف قلنا؟ فزادتهم. من هي؟ ما هي
العمل به؟
فزادتهم. ما هي اللي زادتهم؟ لا، فزادتهم هم الضمير من نرجع. نعم. لا، تفضلوا استاذ.
مولانا حق الايات، فزادتهم ايات الله.
فزادتهم ايات الله. اخواتنا، فزادتهم ما هي ايات الله؟ احسنتم. انتم اقروا الايه: وإذا ما أنزلت سورة.
إذا أرجعناها إلى المنافق الذي ينكر بهذه الآيات، حينئذ يكون هذا المصير.
لا أستاذ، إحنا بينا، قلنا أن إذا تنزل سورة على النبي، هسه آيات سورة كاملة، فمنهم من يقول ماذا؟
أيكم زادته
هذه إيمانا. هذا السؤال اللي طرحوه هسه المنافق ضعيف الايمان المؤمن، قلنا بشكل عام هذا المولى اجاب، المولى اجاب قال قال فاما الذين في قلوبهم مرض، عفوا فاما الذين امنوا زادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، فزادتهم ما هي؟ ما هي زادتهم؟
الآيات.
فإذا هذه الآيات إذا وجدت قلوب فيها فيها أرضية، بس لا نقول أرضية تامة أن تجد مثلا قلب سليم، لا لا أكو أرضية موجودة، يعني في نور يدخل. نعم إيه يعني القرآن، شوف هسه هذا بناء، هذا بناء الآن صح أم لا؟ أكو نوافذ يدخل منها النور أم لا؟ نعم، هذا شباك يدخل منه النور، هناك من ناحية الحائط لا يدخل منه النور، ملاحظين لو لا؟ فإذا القرآن نور، هذا النور لما يأتي إلى قلب هذا الإنسان مرة يجد منفذ يدخل فيه، يزداد أم لا؟ راح يأثر، راح يأخذ دوره، يأخذ مفعوله، مرة يجد ماذا؟ لا يجد شيء، فيكون ماذا؟ يكون سبب في زيادة انحرافه وكفره وضلاله وعذابه. إن شاء الله واضح. فإذا من هنا الأرضية للتعامل مع القرآن ماذا؟ أحسنتم، لابد أن تكون مهيئة. ومن هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا اللي عنده أرضية الله ماذا يفعل له؟ ها؟ يثبته. ليش عنده أرضية؟ وهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعد ويضل الله الظالمين. بل لا، هي نفس الآية، يثبت هؤلاء لأن عندهم أرضية، ويضل هؤلاء لأن ماذا؟ ما عندهم أرضية، ويضل الله الظالمين. لماذا أضل الظالم؟
ما في هذا. هو رجع إلى هذا العنوان هدى للمتقين لكتاب الله.
فللمتقين لاحظ لمن اتقى، يعني هو الذي يستفيد منه.
نعم.
فماذا نريد أن نقول؟ أن التعامل مع القرآن يحتاج إلى، ولذلك تهذيب القلوب، تصفية، علاج الأمراض كذا، هذا كله يكون أرضية لتقبل المعارف الإلهية. يعني الآن يأتي واحد يقرأ القرآن أرضيته ضعيفة، وذاك أرضيته واسعة مهيئة بشكل واسع، ذاك يستفيد كثير من القرآن، يبكي، يتأثر، يتفاعل. والآية وإذا تليت عليهم آياته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، لماذا؟ لأنه أرضية موجودة. أما إذا ما في أرضية ذو حدين أم لا؟ إذا ما في أرضية فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالمولى هنا يقول ويضل الظالمين. إن شاء الله واضح. نستوضح من خلال قوله فزادتهم، أي الآيات السورة، رجسا إلى رجسهم، أن آيات القرآن الكريم أصبحت طريق وسبب للضلال والزيادة بالانحراف، مع أن الآيات هي محل الهداية والنجاة. هذا هو محلها، هدى للناس، ذلك بحسب الأرضية التي يحويها الإنسان. إذا كانت قابلة لإدخال النور والتأثير به نحو الخير فيكون سبب لطريق للهداية، أما إذا كانت هذه الذات وهذا القلب مقفل ومضمحل بالمعاصي، فماذا يكون القرآن؟ أحسن، زاغوا فزاغ الله. هاي الآيات بعد ماذا زادتهم بالانحراف، فيكون القرآن سببا في زيادة أضلاله، كما يشير في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فحري بنا أن نمتلك الأرضية المناسبة. هسه هذا الدرس اللي نعكسه على واقعنا على سلوكنا، أن نهيئ ماذا؟ الأرضية المناسبة لتلقي المعارف الحق. الإمام الحسين سلام الله عليه خطب، لكن أكو أرضية؟ لا نعي ما تقول ابن فاطمة، ما نعرف شنو جاء. أبو الفضل العباس الأصحاب خطبوا أصحاب الإمام الحسين، ولكن
الله على
أي الطرف الثاني ما عنده هاي الأرضية، فيزدادوا
يا
أستاذات أخذنا الوقت. درس فقهي: نجاسة الكافر. من هذه الآية نأخذ ماذا؟ درس فقهي أن الكافر إيش فيه؟ نجس. أحسنتم. إلى رجسهم، يعني هم ماذا؟ هم نجس وزادتهم نجاسة، قدر وزادتهم قدارة. أحسنتم. لا فقهي أي، ولذلك أنا شوفوا هذا ما دام فقهي حتى لا تصير إحنا نفتي، إحنا مو في صدد المراجع، لا نرجع إلى العلماء رحم الله الماضين وحفظ الباقين ماذا يقولون؟ أن الكافر نجس، أن الكافر نجس، بل لا يميزون بين الكافر وبين الكلب والخنزير، لا يميزون
باختلاف النظر بأنه هل نجاسة مادية أم معنوية.
نعم
باختلاف أنه هل نجاسة مادية أم معنوية.
نعم مثلا السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول في المسائل المنتخبة: لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، يعني يد إصبع كذا ما تحل الحياة. فهذا وأنتم تعرفون هنا الخنزير والكلب ماذا؟ عينه نجسة. بلي. فيقول الكافر أيضا عينه نجسة. هسه أكو كلام بين الكافر الكتابي وغير الكافر، ذاك ما كل محله. الآية ماذا قال؟ فزادتهم رجسا، زادت من؟
هؤلاء الكفار
زادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني هذا الكافر اللي أصبح بهذا المستوى. نعم إذا قلنا حقنا دم ظاهرا بالإيمان خب ذاك بعد شيء آخر، بس إحنا كلامنا حول الكافر القدر الذي يثبت أنه كافر أو ناصبي. الناس بعد أزيد ينصب العدالة للنبي ولأهل البيت. درس تربوي، درس تربوي، وهذا الدرس هو الحذر من موت القلوب، الحذر من موت القلوب أو الحذر من الموت المعنوي. نعم أحسنتم. هذا الدرس نأخذه من هذا المقطع: وماتوا وهم كافرون. نعم تفضلوا. كيف استفدنا هذا الدرس من هذا المقطع؟ نعم
الذين في قلوبهم مرض وما في حالة الزيادة إلى رسول الله يعني بقوا على هذا البؤس وعلى هذا الظلام حتى في حالة الموت يعني.
كيف يعني؟
يعني الرجس اللي هم يعني ماشيين عليه أو مصابين به يعني بقوا يعني على هذا البؤس وعلى هذا الظلام وحتى في حالة الموت يعني موتهم كبير.
يعني كأنه استمر
منهم
يعني عيشة الضنكة عيشة الضنكة
زيادة هذا البئس أدى إلى موت هذه الخلوف في الدنيا
يعني معيشتهم ضنكة في الدنيا وساءت عاقبتهم
لعله تكون مثل ما قلت مسبقا لأنه مسألة القلوب إحنا قلنا بأنه أحيانا تموت القلوب وهي في دار الدنيا يعني ليس الموت المعروف بإزهاق الروح وإنما موت القلوب من الإيمان يعني ماتت قلوبهم ما علمهم إفادة ختم الله على قلوبهم بحيث أنهم عاشوا كافرون كل حياتهم
يعني وكأنه عين موتان موت القلوب هي المعنوية والموت الأبدان
أحسنت وماتوا لاحظوا هي الآية تتحدث عن ناس أحياء أم لا
أحياء
ولذلك يزدادون رجس إلى رجس يعني في حال زيادة وإذا بالآية ماذا قالت وماتوا يعني ماذا ماتوا بل ممكن أن نستفيد منه الموت المعنوي يعني هذا وصل إلى الموت أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي اليوم إحنا ننادي على وقف المجازر صح أم لا على وقف قتل الأطفال على قتل العزل النساء الأبرياء تيتم الأطفال اليوم آلاف الأطفال طفل بريء هذا بريء طفل والنداء موجود كل الإعلام وسائل الإعلام تنادي لكن أغلب الناس فيه ميتة ميتة الشاعر يقول
ختم الله على قلوبهم
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء
الخشب المسند
اي هذا هسه هذا اللي مات موت جسدي أهون من اللي مات موت ماذا معنوي ليش أهون
إذاك ما تسترع خلاص ما عاد يحسب له الحساب
أحسنتم أما هذا اللي مات موت معنوي موت قلب هذا ويمتلك قوة ماذا يفعل
هذا الموت
لا يقتل ويفتك ويسفك وإلى آخره فمشكلة الأموات الأموات الأحياء أشد ضررا من
الأموات الوفيين اللي خرج من دار
فيروس وجرثومة بيكون على المجتمع
نعم نعم
ميت بين الأحياء
بالأخص أن يحسبوا على الأحياء وهم أموات
ليس فقط يحسب وإنما يكون ضرره
أكثر من نفع
نعم نعم
أحيانا ليس فقط هو الذي يموت يعني حتى يأمر الناس بالموت
حياته كالحيوان ويموت كالحيوان لا فائدة منه على الإطلاق
نعم فإذا
يعني موت القلوب يكون
أصعب فالآية ماذا تقول وماتوا وهم كافرون يعني موت القلوب موت الإنسانية يعني هذا الإنسانية تموت في هذا الإنسان وإن كان هو حي في الحياة لكن حياة حيوانية حياة سبعية كما يقولون وإنما انعدمت فيه الحياة الإنسانية ومات معنويا وهذا ما يدل عليه وماتوا هم في زيادة إلى أن يصل إلى مرحلة الموت أي الموت المعنوي لأن هي تتحدث عن ماذا؟ عنهم في زيادة الرجس إلى أن وصلوا إلى مرحلة الموت موت القلب موت الضمير موت المشاعر ماذا ويكون ضرره أكثر من ضرر الميت جسديا ليس من مات فاستراح بميت وإنما إنما الميت ميت الأحياء عاد هنا يقول صدقت والله إنه ليكون حيا وهو ميت القلب. فإذا هذا يحذر من الوصول إلى هذه الحالة. إحنا هواي عندنا من الذين ينتمون إلى المذهب الحق ولكن في قلوبهم ميتة، ولذلك يعتدي على إخوانه، يقتل، يعتدي على أسرته، يعتدي على أطفاله. هذا قلبه فيه ميت، وهذا اللي قلبه يصل إلى مرحلة الموت يكون العبر عن القرآن كالحجارة بل أشد قسوة. نعم، نعم. إذن فالدرس درس تربوي، الحذر من موت القلوب، الحذر من موت القلوب. يمكن أن نستفيد من خلال قوله تعالى وماتوا وهم كافرون، هنا الموت المعنوي، موت القلوب والإنسانية في الإنسان، وإن كان هو حي في الحياة الحيوانية، وإنما انعدمت فيه الحياة الإنسانية ومات معنويا كما يدل عليه، هذا تقريب الاستدلال جدا مهم، كما يدل عليه ظاهر الآية حيث تتحدث عنهم في زيادة الرجس إلى رجسهم إلى أن وصلوا المرحلة لمرحلة موت القلب والضمير والمشاعر، ويكون ضرره أكثر من ضرر الميت جسديا، كما يقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وهذا يحذر من الوصول إلى هذه المرحلة والعياذ بالله التي تعبر عن معنى الهلاك الواقعي. الدرس الأخير
طبعا عفوا سيدنا، هون نقصد فيها القلب أين الأرواح، يعني في قلوب وانقلب ولا قلب والروح نفس الشيء.
نعم.
أرواحهم مات، قلوبهم مات.
بل هو المحرك، المحرك القلب.
نعم.
المحرك الرئيسي في الخير وفي الشر القلب، ولذلك إذا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي، فهو القلب لو نسوي دراسة قرآنية نجد القلب هو الذي يأخذ بك إلى الخير وهو الذي يأخذ بك إلى الشر، وإحنا ذكرناها بعدة تساؤلات إذا تذكرون.
نعم، وأحيانا نطلق عليهم العقول
زاغت قلوبهم، ما يقول زاغوا، اللي زاغت من هي؟
القلوب،
لأن هي الأئمة، هي المحركة. درس أخلاقي، درس أخير، مهلكة المعاصي. مهلكة المعاصي يعني هذه المعاصي في الواقع هي عبارة عن المعاصي عبارة عن مهلكة، هلاك، دمار، شقاء. المعاصي، الآية ماذا تريد أن تقول؟ تقول احذروا المعاصي فإنها مهلكة، وماتوا وهم أحسنتم. يعني ماذا تقول لنا الآية؟ لاحظ هؤلاء اللي يرتكبوا المعاصي ما هو مصيرهم؟ المهلكة أم لا؟ الهلاك، الهلاك. أولا ماتوا قبل أن
يموتوا،
ماتوا معنويا بعد، وهذا أصبح أشد من الأنعام بعد. بلي، هذا سبب من سبب المعاصي، في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، هذه المعاصي اللي ارتكبها. والبعض يقول أنا خلي أرتكب معاصي، وإذا صار عمري 70 سنة 60 سنة أتوب. وهذا ترى كثير منهم، كثير منهم بهذا المستوى، يقول أنا في شبابي خل أستانس، وإذا وصلت مرحلة 50 60 سنة الله فاتح التوبة أم لا؟
نعم.
صح، المولى عز وجل فاتح باب التوبة إلى آخر لحظة، فقال أنا إذا صار عمر 60 أنا سامحها طبعا، سامحها وأنا في بداية حياتي، سامحها من البعض عندما يقول ليش يعني بهذا الطريق، احنا تعال بقى 50 سنة 60 سنة نتوب وخلاص ندخل الجنة. اولا من الذي اعطاك عمر هذا؟ انت الاعمار بيدك ام بيد الله؟ بيد الله، هذا اولا. ثانيا انت اذا ترتكب هذه المعاصي وين تقع؟ في المهلكة. بعد بامكانك الرجوع؟ لا خلاص.
من يقول بانه يوفق الى التوبه؟
ها؟ لا يوفق، لا يوفق. لماذا؟ لان هذا وصل المعاصي عباره عن مهلكه. لما تزداد شيء فشيء شيء فشيء اذا يصل الى تشب معه الى 40 الى 50 سنه، اذا ماذا؟
الى قرب الى مرض القلوب.
هي سقط. قصه يذكرونها احد الخلفاء العباسيين، قال لهم شوفوا لي واحد معمر قد راى النبي بعينه، شاف النبي بعينه. هي قصة سألها واقع ما لها، ما أعرف. يقول راح يمنى يسرى وجد واحد عمره 150 سنة، ما أدري 140 سنة، معمر من المعمرين، وهذا شايف النبي بعينه. يقول كبير السن، خلوا على خشبه وشالوا جابوا دخلوا على هالخليفة. قال أنت رأيت النبي؟ قال نعم أنا رأيت النبي. قال بعيني؟ قال بعيني. كيف؟ قال كنت مع أبي صغير ودخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا كنت معه، أخذني معه صغير كنت. قال هل سمعت منه شيء؟ قال نعم سمعته يقول إذا شاب المرء شبت معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. هم حريص يصير سبحان الله، هو عمره 80 سنة شو يصير حريص، هو تمام أو عنده أمل طويل يعني باقي إلى 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 الأبد، بينما هو ماذا؟ هو بعد أدنى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال سمعت النبي يقول هكذا، إذا شاب المرء شابت معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. أعطاه هدية 500 دينار ثم قال احملوا ارجعوا. يقول أخذوه عند الباب قال رجعوني، نسيت شيء أكون أقول للأمير، رجعوا. قال يا أمير أصلحك الله هذا العطاء فقط هذه السنة أم كل سنة تعطيني 500؟ هسه هو ضامن نفسه إلى باقي كل إلى كل السنين. فهذا خلص شبت معه ماذا؟
طول الأمل
هذه الأمور بل شبت معه. فهذا الذي يرتكب المعاصي تشب معه المعاصي، بعد يتخلص منها؟
لا ما يتخلص.
فهي مهلكة يصل إلى مرحلة الموت. إذا وصل إلى مرحلة الموت بعد يصير له رجعة؟ كما يقول المولى عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا المولى يجيب، احنا كأننا نسأل ليش يا إلهي؟ ليش؟ ليش ما يؤمن هذا؟ أنت مو فاتح باب التوبة؟ قال لأن هو مشكلته هو ختم على قلبه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. إذن تشير الآية، ما أدري واضحة أم لا؟ للجميع واضح إن شاء الله. إذن تشير الآية الكريمة درس مهم، أن المعاصي مهلكة تؤدي به إلى الهلاك. تشير الآية من خلال قوله وماتوا وهم كافرون إلى أن الانغماس بالمعاصي والتمادي والعياذ بالله بالذنوب يوصل الإنسان إلى طريق الهلاك الذي لا رجعة فيه. الدليل وذلك من خلال هذا التقريب والاستدلال، وذلك من خلال التعبير بالفعل الماضي ماتوا، يعني ماذا؟ خلاص تحقق تحقق الهلاك بهم. هذا الذي تمادى تمادى ووصل إلى مرحلة أن وقع بالهلاك، ماتوا. والفعل الماضي ماذا يفيد أخواتنا؟ الفعل الماضي وهو لا زال لم يتحقق ماذا يفيد؟ يفيد التحقق الحتمي. نعم بل بل كأنه مثل بعته، ماذا كان خلص هذا البيت بعته بعد، هو بعد ما باع، الآن يريد أن المفروض أبيعه، لكن قال بعته، يريد أن ماذا يثبت تحقيقه. هذا التعبير بالفعل الماضي وهو لم يتحقق بعد. أحسنتم، يفيد التحقيق الوقوع خلال التعبير بالفعل الماضي وماتوا الدال على تحقق الوقوع بهذا الحال. فأما أن يموت معنويا ويهلك أو يموت جسديا وهو كافر هالك. طيب، فهذا يرشد من الحذر التام عن آثار وعواقب المعاصي والذنوب، أن هذه الذنوب ماذا؟ آثارها وخيمة، تؤدي إلى موت هذا الإنسان وعدم رجوعه. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ هذا حديث وائل مهم، قال: إذا أذنب العبد كان نقطة سوداء على قلبه. هذا الذنب ماذا؟ أدخل نقطة سوداء على قلبه. أحسنت، سوداء على قلبه. فإن هو تاب وأقلع واستغفر ماذا؟ صفى قلبه. إذا هذا استغفر وتاب فيها مجال، نقطة، هي نقطة نقطتين ما تأثر، قلبش فيه يكون صافي، صفى قلبه منها. وإن هو لم يتب ولم يستغفر، أحسنتم، كان الذنب على الذنب والسواد على السواد حتى يغير القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه. من الذي يموت؟ القلب. كيف يموت؟ لأن هذه النقطة ما غسلها، خلاها نقطة ثانية ثالثة رابعة عشرة ألف ألفين، هكذا الذنوب. فشي يصير القلب؟ أحسنتم، فيغير القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب. هذا مات القلب، لماذا؟ لأن هاي الذنوب، هذا صار قطعة سوداء. إذا صار قطعة سوداء فماذا نقول عنه؟ فإذا هذه مهلك، فهلك، هذا هلك.
أمير المؤمنين سلام الله عليك أن يقول بأنه إن الله يحب العبد إذا تاب أن يسارع إلى التوبة.
نعم، وهذا الذي يقول أنا لما يصير عمري 60 سنة أو أتوب بعد يقدر يتوب؟ ليش؟ لأن يموت. لا يموت. يعني هذا لما نرتكب ذنب واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرة إلى أن قلبه يصير أسود، هذا بعد يرجع؟ نعم،
اتق الذنب الصغير فإنه يودي إلى الكبير. الحديث عن
أهل، نعم. ولذا والنبي يقول: وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. يعني ماذا رانه؟ يعني أحسنتم، أصبح السواد مغطي كل القلب. لماذا؟ قال: ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا كل ما يأخذ ذنب يرتكب ذنب، ماذا؟ تكون نقطة سوداء في قلبه حتى يغطى.
حتى في حديث آخر قال إنه يقول بأنه يبقى باب التوبة مفتوح إلى آخر لحظة في حياة الإنسان.
إيه؟
طيب كيف آخر لحظة هو بعد قلبه ران عليه؟
اللي في مجال أختنا مثل هذا، أكو مجال.
أقول إذا آخر لحظة أصلاً ما حينفع هذه التوبة، لأنه مترت فيها أمور، فيها شروط لحتى الله سبحانه وتعالى يقبل منه، وغيره أن لا يوجد متسع من الوقت حتى يحقق هذا الشيء.
من البعض
يقول حتى لو آخر رمق، يعني على فراش
الموت والتاب
الله يتوب.
هذا في محل الآن إحنا نريد أن نقول هنا.
أقول يعني ما في
في مقدمات وامور.
ملي ملي. فاذا هذا تمام الدرس وتمام الدروس في هذه الايتين الكريمتين، وان شاء الله في الدرس الاتي نبدا بدرس جديد والحمد لله رب العالمين. اذا عندكم سؤال تفضلوا.
نعم.